يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا ونقفل بيبان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء.
تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفاء
مع المصطفى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا. اللهم صل وسلم وزيد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أدينا كالعادة داخلين على حبيبنا بكل أدب وهدوء وسكينة، واوعى تنسى التأشيرة صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. زي ما بيقولوا وعد الحر دين. أختنا الفاضلة اللي بعتت رسالة الأسبوع اللي فات لو تفتكروا، أظن كانت أخت اسمها هدى من المغرب على ما أذكر، وقالت هم الرجال لهم في الجنة الحور العين والنساء ما لهمش حاجة، يعني هل ده لأن الرجال لهم قيمة عظيمة أكتر من النساء ولا إيه بالظبط؟ فعايزين نعرف. فعملنا النهاردة حلقة بعنوان رفق النبي بالقوارير. اللهم صل وسلم وبارك عليك رسول الله. والحقيقة لو كلمنا عن رفق النبي فالنبي ما كانش رفقه بالقوارير بس، النبي كان رفقه بالدنيا كلها. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم. دخلنا على النبي لأن قاعد مع الصحابة في المسجد بيعلمهم ويزكيهم ويربيهم، ويارتنا كنا معاهم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله، ربنا إن شاء الله يجمعنا بك في الفردوس الأعلى، قولوا آمين اللهم آمين. فإذا به صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابة اتقوا الله في النساء. ده مين دول الصحابة اللي هم أصلا بيتقوا الله في النساء؟ كأن النبي عايز يقول لهم زودوا التقوى في النساء، وكأن النبي عايز يقول لهم استمروا على ان انتم تتقوا الله في النساء. زي ايه يا جماعه؟ زي احنا كل يوم على الاقل في الصلوات 5 صلوات، يعني 17 ركعه يومين ده على الاقل، زائد في 12 رواتب اللي هي السنن بتاعه الصلوات، زائد في 11 نوافل قيام الليل. كان النبي بيقفلهم كده كل يوم 40 ركعه، يصلي 17 فرائض و12 رواتب و11 قيام ليل. نقول احنا حتى يعني لسه شويه بنصلي الفرائض 17 وبنصلي الرواتب 12، ادي 29 ركعه بنقول اهدينا الصراط المستقيم. طب ما ربنا هدانا للصراط المستقيم، والدليل ان احنا بنصلي، يعني ثبتنا على الصراط المستقيم. فالنبي بيقول لهم اتقوا الله في النساء، وفي القراءة في رواية تانية بيقول استوصوا بالنساء خيرا. دي وصية النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده اللي هيتقي ربنا في زوجته وفي أمه وبنته وفي أخته دوت بينفذ وصية النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وعشان كتير من النساء بدون مبالغة مش عارفين قدرهم في ظل الإسلام، بعض البنات بيقولوا بس يعني برضو أصل يعني الإسلام بقى والحجاب يعني هو، وهنلبس الحجاب ونتخنق ونتحرم من جمالنا وشبابنا. مين قال الكلام ده؟ مين قال الكلام ده؟ ده الحجاب يزيد الجمال فوق جمال، ويزيدك وقار فوق الوقار، وفوق ده كله وقبل ده كله وبعد ده كله انك بترضي ربنا سبحانه وتعالى وبتسمعي وتطيعي لكلام حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. انت بنت الاسلام، انت الزهره الجميله التي نبتت في حقل الاسلام وسقيت بماء الوحي، فكانت زهره جميله متفتحه ففاض عبيرها وشزاها على الكون كله بفضل الله سبحانه وتعالى. عايز اقول لو عايزه تعرفي قيمتك في ظل الاسلام تيجي اقول لك بقى وبضدها تتميز الاشياء. عايز اقول لك تعالي نشوف المراه كان حلها ايه قبل الاسلام، وانا هنقلك حاجات سريعه جدا كده في لاشات بسيطه جدا نشوف المراه كانت عندهم عامله ازاي. على سبيل المثال عند الاغريق، عند الاغريق كانوا بيعتبروا المرأة رجسا من الشيطان، تخيلوا حضراتكم، وكانت المرأة تباع وتشترى، وكان بيحرموها من الميراث، وكانوا يعذبوها، وكان ده عند الاغريق. طيب وعند الرومان عند الرومان كانوا يعذبوا المرأة بسكب الزيت الحار، الزيت المغلي، يرموه من فوق رأسها حتى يذيب الجلد واللحم، وكانت من تبقى منهم حية كانوا ياخدوها ويربطوها بالخيول ويخلوا الخيول تجري بسرعة لحد ما تسلخ جسمها وتموت. تخيلوا شوف العذاب. طبعا ما كانش بيعملوا كل ده بكل النساء، والا هيبقى كلامنا فيه مبالغه، والا امال النساء اللي عاشت وخلفت يعني كانوا بيعملوا بكثير من النساء، كانت منتشر الحاجات دي عندهم، عشان ما حدش يقول يعني معنى كده موتوا كل النساء امال هم جم ازاي، لا يعني بكثير من النساء، لكن كان بعض النساء كانوا بيتركوا عند الصينيين القدماء، مش الصينيين دلوقتي، عند الصينيين القدماء كان للزوج الحق في بيع زوجته، وكان ليه الحق في دفنها حيه. تخيلوا حضراتكم وقت ما يجيله مزاج كده يبيع الزوجة بتاعته، وبعدين يجيله مزاج برضه وهي لسه موجودة على ذمته يروح يدفنها حية. ده كان عند الصينيين القدماء. طب عند اليهود، عند اليهود كانت البنت عندهم في مرتبة الخادم، يعملوها أسوأ معاملة، وكان للأب كان الحق إن هو يبيع بنته في أي وقت شاء، ميراث ما كانتش بتورث، كانوا بيعتبروها لعنة عياذا بالله. ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين. وإذا أصيبت المرأة بالبريوت العادة الدورة الشهرية العادة الشهرية كانوا يعزلوها في مكان لوحدها، لا يأكلوا معها ولا يكلموها ولا تقعد معهم، وكأنها رجس من الشيطان، ويجتنبوها تماما لحد ما تطهر، ثم بعد ذلك يبتدوا يكلموها، على العكس تماما في ظل هذا الدين العظيم. عند الهندوس اللي هم من الهنود، الهندوس كان الزوج إذا توفي كانوا يجيبوا الزوجة ويحرقوها ويدفوا حطوم مع بعض، لأن كان عندهم الرجل عند الهندوس، الرجل لو مات كان بيتحرق والرماد بتاعه يحطوه في إزازة ويضروه كده على الجبال ولا يرموه في أي مكان. الزوجة مدام الزوج مات لابد أن تحرق وتدفن مع زوجها. تخيلوا حضراتكم دي كانت المرأة عند الأمم التي كانت قبلنا. عند المشركين كانت المرأة تؤد حية، لسه مولودة كان الرجل حينما يأتي معاد ميلاد زوجته، طبعا ما كانش في أيامهم بقى لا سونار ولا أشعات ولا الكلام ده كله، أول رجل عارف أن زوجته مثلا هتولد كمان شوية تعالي، ويقوم حافر حفرة في الصحراء ويقوم قاعدة جنبها ويفرش لها فرشة كده وتولد. لو ولدت بنت، البنت تطلع من بطن الأم على الحفرة وتتردم حية. تخيل حضراتكم، ولو كانت ولد كان يفرح بيها وكان يفرح بالولد ويتباهى أمام الناس إن هو خلف ولد، إنما لو كانت بنت كان يأيدها حيا. لدرجة يا جماعة إن كان في واحد اسمه زيد بن عمرو بن نفيل اللي كان من الناس اللي كانوا على الحنيفية السمحة على دين سيدنا إبراهيم حتى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ومات قبل أن يبعث النبي، ولكن دعا لابنه اللي هو سعيد بن زيد اللي هو من العشر المبشرين بالجنة، دعا له أن ربنا يكرمه بلقيا نبي آخر الزمان وأن يعيش على التوحيد، فكان من العشر المبشرين بالجنة. أبوه بقى اللي هو زيد بن عمرو بن نفيل كان لما يجد إنسان عايز يوئد بنته يدفنها حية يقول له اتركها لا تقتلها، ودعني أنا أكفيك مؤونتها، ويأخذها ويربيها لحد ما البنت تكبر كده وتبتدي تبقى يعني ما شاء الله عروسة، يقول لو حبيت أردها لك بلا ثمن، مش عايز منك أي حاجة، ولو حبيت سيبها أنا أربيها وأكمل تربيتها لحد ما أجوزها. سبحانك يا رب، كان في قلوب رحيمة على قد القسوة الرهيبة جدا اللي كانت موجودة بين كفار قريش. وجاء الإسلام، الله صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، اللي رفع قدر المرأة المسلمة وعرف الكون ده كله إن المرأة ليست من سقط المتاع، إن المرأة لا تعذب ولا تهان ولا تباع ولا تشترى ولا تحرم من الميراث ولا يجتنبها الناس ولا يتقززون منها ولا يعملها معاملة العبيد ولا يعذبوها ولا يخطروها. ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم محرر العبيد ومحرر النساء ومحرر الكون ده كله بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والله العظيم إحنا من غيره ما نسوى حاجة، والله العظيم أقسم بالله إحنا من غيره ما نبقى حاجة أصلا. هو اللي علمنا الخير، ما تركت من خير إلا وقد دللتكم عليه، وما تركت من شر إلا وقد حذرتكم منه. أنا عايز أتخيل كده، أقعد مع نفسك كده تخيل نفسك من غير دين، تخيل نفسك من غير إسلام، تخيل نفسك من غير النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أذكر لما كنت عايش في السعودية زمان وكنت أعمل بجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن، أذكر أني قابلت كتير هناك من الهنود اللي شغالين هناك، والله العظيم كنت أدردش معه كده أسأله ديانتك إيه، فيطلع لي الإقامة بتاعته مكتوب الديانة بدون، فأقول له يعني إيه بدون، قال لي يعني أنا لا أؤمن أصلا بوجود إله، ما فيش حاجة اسمها إله. قلت الحمد لله الذي عافانا. يا حاجة جميلة أو أن يكون لي رب عظيم كريم بعبده وبحبه وبطيعه وبتبع نبيه صلى الله عليه وسلم، وبشتهي وأتمنى وأدعي كل يوم أن ربنا سبحانه وتعالى يرضى عني، وأن ربنا سبحانه وتعالى يعني على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن ربنا يكرمني ويكون راضي عني لما قبل يوم القيامة أنه يرحمني ويدخلني جنته. حاجة جميلة أنك تعيش عبد لله. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن أرسلت أحمد لنبي. ما تصلى على أحمد صلى الله عليه وآله وسلم. جاء الإسلام، جاء نبي الإسلام، وجاء الإسلام جاء عشان يخلي المرأة شقيقة للرجل. النساء شقائق الرجال، والحديث رواه أحمد بسند صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا وعلمنا أن من عظمة مكانة المرأة جعل لها القرآن، اللي ربنا سبحانه وتعالى جعل لها في القرآن سورة كاملة اسمها سورة النساء، وسورة أخرى باسمها إيه؟ سورة مريم. ده من قيمة المرأة في الإسلام. المرأة نصف المجتمع وترد لنا النصف الآخر، فهي المجتمع كله. هي صانعة الرجال ومربية الأبطال. هي المرأة التي لها مكانة عظيمة جدا لم تكن لها أي مكانة. حتى إن عمر بن الخطاب بيقول كنا في الجاهلية لا نعد شيئا لأمر النساء، يعني قلنا أن النساء في الجاهلية ما كانش لهم قيمة عندنا خالص، حتى جاء الإسلام وقال لها ولها وعليها وعليها، لها كذا حقوق ولها عليها كذا واجبات. ما كناش نعرف أي قيمة للمرأة أبدا في الجاهلية، أما لما جاء الإسلام بقى المرأة قيمة، بقت جوهرها ثمينة. لا أقول أنها تلبس الحجاب لأنها شيء مستقذر لابد أن يوارى، ولكن لأنها جوهرة ثمينة يجب أن تستر. المرأة المسلمة ما عرفتش قيمتها ولا قدرها ولا مكانتها إلا في ظل هذا الدين العظيم، الدين اللي خلالك سورة كاملة في القرآن اسمها سورة النساء، وسورة تانية اسمها سورة مريم، والنبي صلى الله عليه وسلم خلاك شقيقة للرجل، وربنا سبحانه وتعالى جعل الرجل مثل المرأة في التكاليف الشرعية وفي الجزاء الأخروي، في الأمر، في التكاليف، في الصلاة، في العبادة، في الطاعة، في الحج، في الزكاة، في الصيام. كلنا زي بعض، رجل زي امرأة. قال جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه إيه؟ حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. تعالوا نشوف الآية الثانية، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. الله، يرزقون فيها بغير حساب، يصب عليهم الخير صبا. كل يوم ينتقل من متعة إلى متعة، كل يوم في الجنة تعدي من متعة تلاقي المتعة اللي بعدها أجمل واللي بعدها أجمل وأجمل، وكل متعة تنسيك اللي قبلها وكل متعة تنسيك اللي حولها، وتعيش في متعة لا تخطر على قلب بشر، حتى أني في الجنة لا يمكن تنام دقيقة واحدة حتى لا تفوتك متعة. قال صلى الله عليه وسلم أهل الجنة لا ينامون. ما فيش نوم في الجنة، لأن النوم في الدنيا نقص، إن الإنسان بينام علشان هو تعبان بالنهار فبينام شوية يستريح عشان يقدر يقوم يمارس حياته ويروح يشتغل ويعمل ويطلب العلم ويذاكر وإلى غير ذلك أو يدرس. إنما في الجنة لا في تعب ولا في كد ولا في شقاء ولا أي حاجة، لا تعب فيها ولا نصب ولا وصب ولا مرض. تعيش هناك ما شاء الله على طول شباب، على طول ما شاء الله، ينادي منادي يوم القيامة. والحديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينادي منادي يوم القيامة يا أهل الجنة، يا ربي اجعلني وإياكم من أهل هذا النداء الجميل، يا رب يا ربي خرجنا من دنيا البلاء دي، يا رب يا رب إلى جنة عرضها السماوات والأرض، يا رب تلقينا يا ربي بالنبي محمد وتجعل لقائنا بالحبيب المصطفى وأصحابه في الفردوس الأعلى. اللهم أمين يا رب العالمين. ينادي منادي يوم القيامة يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا تفضلوا شباب على طول فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تمرضوا أو فلا تسقموا أبدا. ما فيش هناك أمراض، ما فيش تعب، ما فيش إنفلونزا طيور ولا إنفلونزا خنازير ولا وباء ولا فيروس سي ولا إيدز ولا مش عارف ولا أي مرض ولا حتى شوية إنفلونزا. هناك الصحة زي الفل، طولك طول سيدنا آدم 60 ذراعا في السماء ما شاء الله، طول بعرض، جمال لا يخطر على قلب بشر. قبل ما تخش الجنة تتغسل في عينين، وحضرتك تتغسل في عينين، عين نتغسل فيها فنبقى في صورة أهل الجنة. 60 ذراعا في السماء على طول سيدنا آدم، جمال لا يخطر على قلب بشر، خلق لا يخطر على قلب بشر، ونزعنا ما في صدورهم من غل. العين التانية تتغسل فيها كل الأخلاق المذمومة، مفيش حسد، مفيش كبر، مفيش رياء، مفيش كد، مفيش غيبة ولا نميمة، مفيش كره، مفيش نفاق، مفيش رياء، مفيش أي حاجة خالص. القلب ده يبقى أبيض زي البثة البيضة ما شاء الله. ليه؟ أصل الدنيا الناس بتحسد بعض على أمور بسيطة جدا، ممكن واحد يحسد التاني على 1000 جنيه ولا على 100 جنيه، إنما في الجنة ده ما بين الدرجتين مسيرة 100 عام. فلو في حسد هناك ده الواحد يطب بحصرته، لو ان واحد هو ما بيحبوش كان في الجنة اعلى منه درجة، اما لو كان اعلى منه مثلا 50 درجة ما بين الدرجتين مسيرة 100 عام. ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين. دلوقتي احيانا تمشي في الشارع تلاقي ما حدش طايق يبص للتاني، في الجنة بقى الوضع حاجة تانية خالص، ما حدش طايق يشيل عينه عن التاني، الكل باصص لبعض، الكل بيحب بعض، الكل فرحان ببعض وقاعدين يتسمروا ويتكلموا، يقولوا فاكر في الدنيا لما كنا بيحصل كذا وكان بيحصل كذا، وفاكر لما قعدنا وكانت حلقة كده ليلة في بيت النبي والعبد الفقير فكرنا وذكرنا بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، فاكر 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 لما قعدنا استغفرنا في يوم الأيام، فاكر لما اتوصينا وتوعدنا كده على قيام الليل، فاكر لما وعدتك على صيام الاثنين والخميس، فاكر لما كنا بنحفظ مع بعض القرآن. نتذاكر ذكريات كده جميلة، ذكريات أهل الجنة اتكلمنا عنها في البرنامج اللي عملناه هنا على قناة اقرأ، كان برنامج يوم في الجنة. يا رب يرزقنا وإياكم مش يوم في الجنة، مليار ألف مليار سنة في الجنة، وجمعنا وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. تعال نشوف الإسلام كرم المرأة إزاي، كرمها وهي أم، وكرمها وهي زوجة، وكرمها وهي بنت، وكرمها في الدنيا، وكرمها في الآخرة. تعال نشوف التكريم العظيم، تعال نشوف النبي صلى الله عليه وسلم عرف الدنيا كلها قيمة المرأة. كلمة المرأة، المرأة غالية جدا عند ربنا وغالية جدا عند نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. عشان كده محتاجين ان احنا نقول لكل امرأة، والله العظيم واقسم لك بالله وألقى الله بهذا القسم غير حانث ان شاء الله، كرمتك وقيمتك ومكانتك وعزك وحياتك كلها لن تكون الا في ظل هذا الدين العظيم. اوعي تفتكري انك لما تتبع الشرق او الغرب او تتبع سين ولا عين ولا صاد ان انت هتسعدي، هتسعدي سعادة مؤقتة وبعدها هتحزني حزن كبير جدا، انما قدوتك واسوتك رقم واحد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعلشان يبقى في حد زيك تقتدي به أمهات المؤمنين قدامك. يا سلام تقتدي بأمنا عائشة، بأمنا خديجة، بأمنا حفصة، بأمهاتنا كلهم، كلهم كانوا قدوات رضي الله عنهن. عشان كده تعالوا نكمل مع بعض رفق النبي بالقوارير، ولكن بعد فاصل قصير. صلى على الحبيب.
بود ومحبة ولحظة صفاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، رجعنا لكم بعد الفاصل، تعالوا نشوف إزاي المرأة كرمت في الإسلام. الأصل أن أنا هتكلم عن تكرمها كبنت، وبعد كده تكرمها كزوجة للبنت وبقى اتجوزت، وبعدين بعد كده تكرمها كأم. لكن اسمحوا لي إكراما لكل أم قاعدة قدامي، أمهات المسلمين، ربنا يا رب يحفظك ويبارك فيكم ويكرمنا بدعوتكم الجميلة، الأمهات، الناس الطيبين، أصحاب الفطر الجميلة اللي بحس إن هم ربنا جعلهم بركة في الدنيا دي والله العظيم. وبوصي كل شاب وكل بنت، كل أخت قاعدة قدامي دلوقتي، الله يبارك فيكي، بقول بالله عليكي لو الأم قاعدة جنبك أو أبوك، أي حد من حبايبك، الأب أو الأم أو الاثنين، بوسي إيديهم ما تكسفيش، وربنا هيكرمك ويعلي قدرك ويبارك لك في أولادك لما تكبري وتتجوزي. تأكدي أن اللي أنت هتعمليه مع الأم والأب هتلاقيه من ولادك. الإسلام كرم المرأة كأم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يجي له واحد كما في البخاري ومسلم يقول له: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ وشوف كلمة بحسن إيه، صحابتي، إن الأصل إن العلاقة بين البنت وبين أمها دي صحبتي، سر كله معاها، مش تروح البنت تقول أسرارها كلها لزميلتها وتخبي كل حاجة على أمها، يوم ما تحصل زعلة بينها وبين زميلتها، زميلتها تروح تفشي كل أسرارها وتدمر حياتها، وعندها الحضن الدافي الصادق اللي بيتمنى لها كل خير واللي هينصحها النصيحة خالصة لوجه الله بجد من قلبها، هي الأم. من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أبوك. فالإسلام جعل ثلاث أرباع البر للأم، الأم المرأة، ثلاث أرباع البر. ليه؟ لأنها انفصلت عن الرجل بثلاث حاجات هي عملتها وما عملهاش: الحمل، ثاني حاجة الرضاعة، ثالث حاجة التربية. الأب ما بيربيش، بيربي، بس التربية لعب الأكبر على الأم. صدقوني تربية الأم، لأن الأب مشغول جزاه الله خيرا بيجيب لهم اللقم الحلال اللي يأكلها لهم، إنما الأم قاعدة في البيت مع بناتها بتربي وتعلم. الأم مدرسة، الأم مدرسة بتعلم بناتها وبتعلم ولادها كل حاجة وكل خير. عشان كده أمك ثم أمك ثم أمك، ثلاث أرباع البر للأم. يجي واحد عبد الله بن مسعود والحديث رواه البخاري ومسلم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي العمل أحب إلى الله، أو ما أحب الأعمال إلى الله؟ ودائما كان يسأله عن أفعل التفضيل، لأن من حبهم لربنا عايز يعملوا أجمل حاجة ربنا بيحبها. قال: الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فالنبي جعل الجهاد في بر الوالدين أفضل من الجهاد في سبيل الله، ومقدم على الجهاد في سبيل الله بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. شفت مكانة المرأة عاملة إزاي؟ النبي بيقول لو في جهاد في سبيل الله فرض كفاية، فالابن لا يمكن ويحرم عليه أن يخرج للجهاد بغير استئذان الوالدين، ولو خرج بغير استئذان الوالدين فهو آثم، ويقبل منه جهاده لكنه آثم لأنه لم يستأذن الوالدين. أما لو كان فرض عين، بمعنى أن في بلد وعدو هجم على البلد، ده فرض عين على أهل البلد يدفعوا عن البلد، فما يستأذنش هنا، إنما يخرج حتى لو ما استأذنش. إنما لو فرض كفاية قتال في بلد تانية، وهيسيب أمه، أمه محتجاله، وهكذا. سبحان الملك. النبي صلى الله عليه وسلم يجيله واحد يقول له: يا رسول الله، إني أريد أن أجاهد في سبيل الله. قال: أمك حية؟ قال: أجل. قال أجل. قال: إلزم رجليها فثم الجنة، اللي هي قول العوام الجنة تحت أقدام الأمهات. اللفظ ده ضعيف لكن معناه صحيح، لأن الحديث تاني: إلزم رجليها فثم الجنة، الجنة تحت رجليها، تحت رجلين الأم. شفت قد إيه قدرك عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ شفت قد إيه قدرك عند ربنا لما ربنا يقول: أنشكر لي ولوالديك؟ فقارن الشكر للوالدين بالشكر له سبحانه وتعالى. قال ابن عباس: ثلاثة أشياء مقرونة بثلاثة، لا يقبل الله واحدة بغير أختها. قال جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول فلن يقبل. قال جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن آتى الزكاة ولم يقم الصلاة فلن يقبل. قال جل وعلا: أنشكر لي ولوالديك. خد بالك بقى، فمن شكر لله ولم يشكر للوالدين فلم يقبل، فلن يقبل. سبحانك يا رب. فربنا جعل قبول العبادة دي مقرونة دي، ولذلك كان من محبطات الأعمال عقوق الوالدين. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن: ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، لا فريضة ولا نافلة. مين دولت يا رسول الله؟ أول واحد: العاق الوالدين. يا خبر أبيض، يعني أنت كامرأة مسلمة ابنك لو عاقك وراح يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويجاهد، ربنا ما يقبلش منه أي حاجة طول ما أنت غضبان عليه. فجعل رضاك حاجة مهمة قوي. شفت قد إيه قدرك وقد إيه قيمتك، قد إيه إن أنت تحس إن ابنك ده ربنا مش هيقبل منه لا صلاة ولا عبادة ولا زكاة ولا طلب علم ولا دعوة إلى الله إلا إذا كان بر بيك أنت. شفت قدرك قد إيه؟ شفت في الأديان التانية أو شفت في الملل التانية، المرأة بتحرق، المرأة بتقتل، المرأة بتوقت حية، المرأة بيعتبروها رجس من الشيطان، لا يؤكلوها ولا يشاربوها ولا يمازحوها، بيتعاملوا معها معاملة العبيد، لا ترث أبدا. إيه ده كل ده؟ ويجي الإسلام يقول لك: أنت مكرمة، أنت جوهرة، أنت لك مكانة عالية جدا، أنت السبب في دخول أولادك دولة الجنة، لو أنت غضبان عليهم لا يمكن يخشوا جنة. سبحانك يا رب. فبيقول لك: انت قيمة كبيرة، انت قيمة كبيرة، انت نص المجتمع وبتولدي وتلدي لنا النصف الآخر، انت اللي بتربي المجتمع ده كله، انت علامة من علامات رقي العالم الإسلامي والمجتمع الإسلامي. انزل أي بلد شوف النساء أحوالهم إيه، لو كنا متدينات ومحتشمات وعندهم دين ده علامة على إن المجتمع ده مجتمع من أرقى المجتمعات. تنزل مجتمع تاني تلاقي البنات تبرج وسفور وحاجات، ربنا يعافينا وعافيك يا رب العالمين، تعرف ان المجتمع دوت ما هوش مجتمع راقي، لان الرقي مش رقي الموديلات، الموديل السنه دي نازل ايه، والموضه نازله ايه، والمجتمعات بتلبس ايه وتشرب ايه وتاكل ايه، مش هو ده الرقي. والا لو كان رقي فيبقى المجتمع اليهودي ارقى مننا كلنا، لان هم عندهم اعظم بيوت الازياء في العالم كله، وهم اللي بيصدروا الموضه للدنيا كلها. ومحال ان يكون اليهود ارقى من المسلمين، ده مستحيل. فالرقي انما من الامم الاخلاق ما بقيت، فاذا هم ذهبت اخلاقهم ذهبوا. رقي الامه بالاخلاق، وعلامه الاخلاق ان انت تشوف امراه متدينه محتشمه، لان هي اللي هتربي. ولذلك سبحان الله، كنت تسال بعض الشباب في الجامعات عياذا بالله لما يكون يعني معاه جيرل فريند ولا بتاع، يقول لك انا ممكن امشي مع واحده مثلا جيرل فريند دي اتسلم معاها 3 4 سنين بتاعه الكليه وتكون متبرجه وكون، لكن لما عاوز اتجوز لازم اشوف واحده متدينه عشان تربي ولادي. شوف قد ايه، شوف حتى فكر الشاب اللي مش ملتزم، شوف فكره عامل ازاي. في المراه جوهره، فكرمك كأم ان اشكر لي والوالديك، وخضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. لما النبي يقعد في يوم من الايام وسط الصحابه والحديث رواه مسلم، يقول لهم خير التابعين رجل يقال له اويس القرني. اويس القرني ده راجل كانت ايه الميزه اللي فيه؟ هو رجل عابد بيعبد ربنا وبيطيع ربنا، وهو رجل اسلم في عهد النبي، لكنه لم يلقى النبي لحظه واحده، ولو لقي النبي لحظه واحده وهو مؤمن لكان صحابيا، لكنه فاته شرف الصحبه لسبب، لانه كان بر جدا بامه، وكانت امه مريضه وما عندهاش حد غيره، وكان ابوه ميت، وكان قاعد بيرعاها ويعالجها ويشرف على حياتها واكلها وشربها، فاتحرم من رؤيه النبي. فاكراما لي الله عز وجل ارسل جبريل مخصوص للنبي محمد صلى الله عليه وسلم عشان واحد بس كان بيبر امه. شفت قد ايه انت غالي عند ربنا، وقد ايه غالي عند نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد ايه غالي عند سيدنا جبريل نازل مخصوص عشان يبلغ الكلام ده للنبي محمد. يقول له يا رسول الله كل اصحابك ان خير التابعين رجل يقال له اويس القرني، له ام هو بار بها، فاذا لقيتموه فمروه ان يستغفر لكم. استغفر لمين؟ لابي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحه والزبير وسعد بن ابي وقاص، ايه ده كل ده؟ واحد من التابعين ده مهما على قدره لا يمكن يجي ابدا في قدر اي واحد من الصحابه مهما قل قدر هذا الصحابي، يعني الصحابة درجات، واخد بالك؟ فمهما قل قدر الصحابة، لو كان صحابة حتى يعني أسلم في نهاية حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قدره أعظم من أي تابعين. ورغم ذلك هذا الرجل النبي بيقول لهم مروه فليستغفر لكم، وفعلا قابلوا سيدنا عمر وطلب منه أن يستغفر له فاستغفر لهم. شفت قد إيه؟ فالنبي كرمك وانت أم، والإسلام كرمك وانت أم، وقبل ذلك الله عز وجل كرمك وانت أم، وكرمك وانت بنت. فالنبي طلب من كل أب ومن كل أم، اوعوا تفرقوا في المعاملة بين الأولاد والبنات، في الحب وفي العدل وفي يعني في الجانب العاطفي وفي الرحمة وفي التعامل الطيب وفي العدل، حتى في الأمور المادية، في أي حاجة اعدلوا بين أبنائكم. والحديث رواه البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين أبنائكم. حتى في أمر الهبة، لو أب عايز يوهب ولاده حاجة أو أم عايزة توهب ولادها حاجة، دي غير الميراث. الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، وزي مش زي ما أنتم متخيلين أن في كل الأحوال أن الرجل بيرث أكثر من المرأة، بالعكس ده في 12 حالة في الميراث النساء تتفوق فيها على الرجال. تخيلوا حضراتكم بقى، عشان فاكرين أن المرأة ظلمت في الميراث، بالعكس ده المرأة فضلت على الرجل في الميراث. ده حالة بيرث فيها الرجل ضعف المرأة، وفي حالات 3 4 حالات بيتعادلوا مع بعض هما الاثنين، وفي 12 حالة تفضل المرأة على الرجل في الميراث. تخيلوا حضراتكم، ورغم ذلك ده الرجل حتى لو فضل في الميراث ما هو اللي بينفق بعد كده، مش هو اللي بيتجوز، هو اللي بينفق على المرأة. ومع ذلك قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم حريص جدا، بيقول اعدلوا بين أبنائكم. ويقول صلى الله عليه وسلم، واسمع بقى، اسمعي، شوف قد ايه النبي بيهتم بيك وانت بنت، عشان يشجع الأب والأم إن هم يربوا البنت ويساعدوها ويصرفوا عليها ويحسنوا إليها ويكرموها ويرعوها من جميع الجوانب، من جانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي والجانب العاطفي وجانب الحب وجانب البسمة وجانب المعاملة. يا سلام، عشان الواحد ما يبقاش متضايق، ما يعملش زي مشركين قريش، ربنا عافينه وعافيكم يا رب العالمين، إن الإنسان فيهم لو بشر بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. يدارى ان الناس تحسن الناس تقول انت جبت بنت ولا بتاع، يدارى منهم. احنا دلوقتي لا، نفتخر، نفتخر ونسعد ونفرح. طبعا انا فرحان ربنا رزقني باربع بنات الحمد لله رب العالمين، هاجر وسارة وحبيبة وردينة، ربنا يبارك في كل اولاد المسلمين رب العالمين، وعندي اولاد. لكن انا قصدي ان الواحد بيفرح، بالعكس والله كنت افرح بميلاد الانثى اكتر من فرح بميلاد الولد. كان الامام احمد رحمه الله رحمه واسعه كان لما يرزق، كان لما حد بيرزق ببنت فيقول له، يبارك له ويقول له الانبياء اباء بنات، يعني اكتر الانبياء كانوا بيخلفوا بنات، واخد بالك؟ فكان يعني يبشروا عشان ما يظنش ان دي حاجه، يعني بالعكس ده رزق البنت، سبحانك يا ربي الله العظيم. تشعر واسال اي واحد مخلف بنات، ربنا بيرزقه بيرزقهم بشكل لا تتصوروه. دعاء البنت والله العظيم ما هتصدقوا، كنت وانا خارج دروسي كان بنتي ساره صغيره وبنتي حبيبه برضو، فكنت وانا خارج الدرس اقول لها ادعي لي يا ساره حبيبتي عشان رايح الدرس، تقول لي ربنا يوفقك يا بابا. اقول لها يعني يا رب بنيتها يا رب مش بقولها، هي قصدها ربنا يوفقك يا بابا، فمش واخده بالها فبتقول لي ربنا يوفقك يا بابا يعني. فايه كنت اطلب من بنتي الصغيره انها تدعي لي وانا رايح الدرس. ليه؟ لانها صغيره لسه لم تذنب بعد ولم يجر عليها القلم، فدعائها مستجاب. تخيلوا، كنت بحريص جدا ان بنتي تدعي لي، فاللي عنده بنات يفرح بيهم. شوف الاسلام بكرامه ازاي، شوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول، صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم: من عال جاريتين، جاريتين مش يعني خدمين، لا جاريه يعني بنت صغيره، من عال جاريتين بنتين صغيرين حتى تبلغ، جاء يوم القيامه انا وهو كهاتين. الله، اللي عنده بنتين يا جماعه ويربيهم يجي يوم القيامه في الجنه مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم زي كده: من عال جاريتين حتى تبلغ، كنت أنا وهو يوم القيامة كهاتين. الله، اسمع الحديث اللي بعد. قال صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه أحمد بسند صحيح: من كان له ثلاث بنات فأطعمهن وكساهن وسقاهن كن له حجابا من النار. قالت امرأة: أو اثنتين يا رسول الله. قال: أو اثنتين. يقول الراوي: ولو قالت أو واحدة لقال واحدة. الله، عندك بنتين ربيتهم أحسن تربية، أكرمتهم، أكلتهم، شربتهم، ما حرمتهمش من حاجة، تيجي يوم القيامة تلاقي البنتين دولت حجاب ليك من النار، حجاب يمنع عنك لفح النار، مش النار كمان، شفدي. وفوق ده كله كمان تيجي يوم القيامة تخش بيهم الجنة، وفوق ده كله كمان تكون مع النبي محمد كهاتين. الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام حصل موقف عجيب جدا، والحديث رواه البخاري ومسلم. أمنا عائشة قاعدة في البيت، وبعدين ما فيش في بيتها بقى لا فراخ محشية ولا ديوك رومي ولا بط ولا وز، يعني قاعدة يدوب في بيتها ثلاث تمرات. ودي مين؟ دي زوجة سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. فأمنا عائشة قاعدة كده في البيت، لقيت الباب بيخبط، فتحت الباب لقيت امرأة يعني معها بنتين يتامى، فبتقول لها: أعطيني مما أعطاك الله، أنا وبناتي ما كناش بأن يعني مش لقين أكل، فعايز أي حاجة، أي حاجة تأكلها يعني. فأمها عائشة قالت لها: والله ليس في بيتي إلا الثلاث تمرات دول. فدت لها الثلاث تمرات، معروفة هتتقسم إزاي، أمه معها بنتين، فخدت تمراية ودت كل بنت تمراية. وبعدين من حنية الأم، وشوف الأم حنيتها عاملة إزاي، الله يرحمك يا أمي رحمة واسعة، قولوا أمين. كانت أمي وإحنا صغيرين، والمشاهد ديت ما تتنسيش في حياتنا، من باب الوفاء إن إحنا نذكرها. كان لما أقعد منقعد على الأكل أنا وأمي وأبويا وإخواتي البنات الاثنين، وكنت أنا ابنهم الوحيد على بنات، فكانت أمي مثلا عاملة أعزكم الله فراخ حاجة، فكانت تقسم الفرخة أربع تربع، أو مثلا تقسمها بطريقة معينة كده مش عارف ازاي خمس. فمثلا والدي ما كانش، والدي كان نباتي كانش بياكل لحوم ابدا، ما حبش اللحوم خالص، فكانت تقسم الفرخة ربع تربع، انا ربع واخواتي البنات كل واحدة ربع ووالدي ربع، فاحنا ناكل. بعد ما ناكل نلاقيها هي ما زالت محتفظة بالربع بتاعها، خلصنا احنا تروح واخدة الربع بتاعها ومقسمها علينا احنا التلاتة. طب ليه امي ما تاكلي يا حبيبتي؟ تقول: أنا ما أكلت، أنتوا لما تاكلوا كأني أنا أكلت. ده اللي عملته هذه المرأة، وأرجو لأمي مثل ما رجى النبي لهذه المرأة، إن المرأة دي خدت ثلاث تمرات، إدت البنت دي تمراية ودي تمراية وخدت هي تمراية، البنتين كل واحدة منهم على طول ما شاء الله رمت التمراية بقهم اختفت، يعني ما شاء الله الله مبارك، يعني بقى لها يعني فترة ما كلتش يعني، فكلت التمراية والتانية كلت التمراية والأم لسه التمراية في إيدها، فابتدوا الاتنين يبصوها في التمراية اللي في إيديها كانوا عايزين يقولوا لها ما التمرة ما تشبعش يعني. فراحت الأم وهي جعانة، وهي جعانة زيهم، راحت شقة التمراية نصين، إيدت نص الديت ونص الديت، فأمنا عائشة بكت وتأثرت. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم حكت له اللي حصل، فقالت له عجبت من صنع هذه الأم بطفلتيها، قال لها وما أعجبك في هذا؟ فإن الله عز وجل قد جعلها أو قد وقاها من النار، أعتقها بها من النار وأوجب لها بها الجنة. الله أعتقها من النار وأوجب لها الجنة بسبب إن هي قسمت التمرايا اللي في إيدها ما بين البنت دي والبنت دي، وده فكرنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا النار ولو بشق تمرة. تعالوا نكمل رفق النبي بالقوارير، ولكن بعد الفاصل صلى على حبيبك.
تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور. دفا بود ومحبة ولحظة صفاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا نشوف رفق النبي بالقوارير صلى الله عليه وسلم، شوف تكريمه ليها وهي أم، وتكريمه ليها وهي بنت، تعالوا نشوف تكريمه ليها وهي زوجة. ولو حبينا نتكلم مش هنقدر طبعا، الوقت مش هيسعنا، لكن طبعا ارجعوا بقى لحوالي 50 درس عملناهم في اقرأ لو تفتكروا في بداية ليلة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. تكلمنا بقى من اول الخطبة لحد ما يعني تكلمنا في النهاية عن اداب الزفاف والعقد وتربية، يعني ما شاء الله كان حلقات طويلة جدا تكلمنا فيها عن كيف كان النبي يعامل زوجاته صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف النبي بيقول ايه. الحديث رواه الترمذي بسند صحيح ان النبي قال خيركم خيركم لاهله، وبعدين انا مش هدلكم على حاجه انا ما بعملهاش، وانا خيركم لاهلي صلى الله عليه وسلم. الجانب بقى العملي، كانت امنا عائشه كانت تقول، والحديث رواه البخاري: كان النبي في مهنة أهل بيته، كان يخيط ثوبه، وكان يخصف نعله، وكان يساعد أمنا عائشة في أمور البيت، وهو مين؟ سيد ولد آدم اللي مشغول بالدعوة إلى الله وبالدولة الإسلامية وبكل ما يخطر على ذلك من قضايا الأمة، ومع ذلك كان في مهنة أهل بيته صلى الله عليه وسلم. وفوق ده كله كان يوفر الجانب الترويحي كمان، يعني في الحديث اللي رواه الإمام أحمد بسند صحيح إن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام خد أمنا عائشة معاه في سفر، وكان مع الصحابة، قال لهم تقدموا، فتقدموا، قال لها تسبقيني؟ قالت له سبقك. فالمهم قالت فسابقني فسبقته، لأنها كانت لسه رفيعة. قالت فبعد كام شهر كده حملت اللحم، تخنت شوية، وبعدين خرجت معه برضو في سفر تاني، فقال لها إيه تسابقيني؟ قالت له سبقك. قالت فسابقني فسبقني، فقال هذه بتلك، واحد واحد. شوف أدي صلى الله عليه وسلم كان يمزح مع زوجته، كان يداعبها، وكان يضحك معها، وكان يمزح معها بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام قاعد وساند رجلي ديت على عائشة ورجل التانية على سودة، وكانت سودة بنت زمعة رضي الله عن الجميع رب العالمين، كانت عاملة أكلة كده نوع من الأكل اسمه خزيرة. فالمهم يعني بتقول له من عائشة كولي، كانت أمنا عائشة اللي عاملة الأكل عفوا، وبتقول له أمنا سودة كولي، فقالت لها مش عايزة، قالت لها إما تأكلي وإما ألطخن وجهك، بتحذر معها. فسكتت، قامت أمنا عائشة مكورة حتة كده وراحت إيه وراحت رميها على أمنا سودة، فأمنا سودة راحت هي كمان راحت رميها على أمنا عائشة. المهم قعدوا يرموا على بعض، والنبي صلى الله عليه وسلم يضحك ويبتسم بينهم صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تقول أمنا عائشة كما عند مسلم: ما ضرب رسول الله شيئا قط بيده ولا امرأة. عمر ما النبي ضرب امرأة أبدا يا رجالة، إن وإن كان الإسلام أباح لكم الضرب في حدود وشروط معينة، إلا إن النبي نفسه ما ضربش امرأة. كأن النبي عايز يقول لك إيه؟ إن لو خلاص الدنيا دقت بيك وخلاص هتضرب امرأتك، فاضربها ضرب غير مبرح، ولا تلطم الوجه ولا تقبح. يعني ضرب إيه؟ عارف حضرتك في امرأة ضربها نظرة، هو ده ضربها. يعني شوف الضرب يختلف من امرأة لامرأة. في امرأة مجرد ما تبص لها بصة عتاب كأنك ضربتها 100 ضربة تتألم وتبكي، وفي امرأة ما تؤثرش فيها النظرة، لازم هتضرب مثلا لواقع معين، عياذا بالله ما بقولش تضرب النساء، بقول لواقع معينة استحقت فيها ان مثلا تضرب. الضرب يكون بإيه؟ تخيل حضرتك بسواك، بسواك صغير كده على أيديها، هي المقصود المعنى المعنوي، مش مقصود ان انا اكسر لها دراعها واروح اقابطها بالروسيه وبالك حضرتك والعب معها تايكوندو ولا كاراتيه. دي امراه النبي سماها قوارير، قوارير الزجاج، يعني ما تتحملش الضرب اللي انت بتعمله ده. ده في ناس بتضرب ضرب في منتهى الاهانه، في منتهى الاهانه، حاجه يعني قمه الافتراء. ده مش مقصود النبي صلى الله عليه وسلم وصف هؤلاء الرجال، قال: اما انهم ليسوا بخياركم، اللي يضربوا النساء ليسوا بخياركم، ده لا يمكن يكون من خياركم ابدا، لان النبي قال لك دي وصيتي، المراه دي وصيتي، قال لك الله الله في النساء، اتقوا الله في النساء، استوصوا بالنساء. يا اخي وصيه ده النبي وصاك بها 100 مره، فيبقى تتقي الله فيها، وهي كمان تتقي الله فيك، ما تقعدش تستفز الرجل عشان يوم ويستثار وفي رجل بيملك اعصابه وفي رجل ما بيملكش اعصابه. لكن الضرب الضرب النبي قال غير مبرح، ما يعلمش علامه في جسمها، ما يسيبش اثر في وشها، والاصلا الوش ده ما يتضربش اصلا، مش بالبنيات ومش عارف ايه. بعض الناس ربنا عارفين عافيك يا رب العالمين، فاكر نفسه قاعد بيخبط واحد راجل في الشارع. دي زوجه، زوجه النظره اللي فيها عتاب تؤلمها، الكلمه تؤلمها. طب واحد خلاص يعني وصل لمرحله هيضرب، بسواك، بسواك كده في ايديها. المقصود هو المعنى، وليس المقصود هو ان انت تكسر لها عظمها، لان ليس اولئك بخياركم ابدا. عشان كده النبي عايز يقول لك ايه؟ عايز يقول لك وان كان القران اباح الضرب، الا ان انا اشوتك وقدوتك ومش هضرب وما بضربش ابدا. واللي يشهد بكده زوجتي، ولو كان حد هيشهد على حد يبقى الزوجه هي اللي بتشهد. فامنا عائشه بتقول: ما ضرب النبي شيئا قط بيدي، مش المراه بس، قالت ولا امراه، عشان ممكن الناس تقول ايه؟ ما ضرب شيئا بيده قط، لكن ممكن يكون ضربها هي، فاهم ازاي؟ فعشان توضح لهم انه لا ما ضربش حتى النساء نفسهم، قالت ولا امرأة، فوضحت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. سيدنا عمرو بن العاص في يوم من الأيام النبي أرسله إلى سرية ذات السلاسل، فما شاء الله انتصر وغنم غنائم كبيرة جدا. فقال أكيد لو سألت النبي مين أحب الناس إليك أكيد طبعا هيقول لي أنت يا عمرو، ودي محتاج كلام يعني. فقال له يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ فقال عائشة. فعايز أقول لا مش أنا مش قصدي على النساء، قلت من الرجال. قال أبو بكر. قلت ثم من؟ قال عمر. ثم من؟ ثم عثمان. فقال خلاص انا ايه اسكت لعل وعسى يكون انا الخامس ولا يعني فهم ازاي. لكن الشاهد من احب الناس اليك على الاطلاق؟ قال عائشه. وطبعا الكلام ده بعد وفاه خديجه، والا فخديجه رضي الله عنها وارضاها ما كانش في حد في الدنيا دي كلها في غلاوتها في قلب النبي صلى الله عليه واله وسلم. اكتر واحده وقفت معاه، اكتر واحده سندته، أكتر واحدة ضحت بكل شيء عشانه صلى الله عليه وآله وسلم. كان دايما يثني على أمنا خديجة، وطول ما لدرجة أمنا عائشة ما كانتش بتغير من زوجاته اللي عايشين، وكانت تغير من أمنا خديجة اللي ماتت. شوف قد إيه كان يثني عليها. وكان لما يذبح شاة كان ياخد من الشاة دية لحم ويبعته لصديقات خديجة. ولما في يوم من الأيام نادت هالة بنت خويلد اللي هي أخت خديجة بنت خويلد، نادت فصوتها صوتها شبه صوت خديجة. فأول ما سمع فبتقول يا رسول الله، فسمع صوت فقال اللهم هالة، يعني يا رب تكون هالة بنت خويلد. ليه؟ عشان بتفكروا بخديجة رضي الله عنها وأرضاها. قد إيه كان النبي بيحمل في قلبه وفاء عجيب جدا لأمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها. كان النبي يقعد يأكل مع أمنا عائشة حتى وهي حائض، حتى وهي عندها الدورة الشهرية. شوف قد إيه، شوف اليهود كان لما واحدة يجي لها البريوت الدورة الشهرية كان يعزلها جانبا في خيمة لا يؤكلوها ولا يكلموها، يعتبروها رجسا خلاص ما تتكلمش معانا خالص. فالمرأة وهي في المرحلة دي في البريوت دي بيبقى نفسيتها تعبانة، فالنبي مراعاة لنفسيتها كان يخلي عائشة ثم مثلا واخدة حتة عظم كده فيه لحم فتاكل، بعد ما تاكل ياخد من موضع فمها، هي كانت من هنا ياكل من نفس الموضع عشان يقول لها انت في الظرف ده انت انا بزود لك جرعه الحب والحنان اكتر عشان ما تظنيش ان انا بتضايق منك في حاجه. شوف عشان يراعي معنوياتها وظروفها النفسيه في الوقت ده، لان المراه بتكون متضايقه. وكان يتكئ على حجرها وهي حائض ويخليها تسرح شعره ويشرب من ايديها وياكل من ايديها بابي هو وامي صلى الله عليه واله وسلم. من ضمن قيمة المرأة عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرم قتل المرأة الكافرة في الحروب، وهي امرأة كافرة. شو بدي؟ فتخيل لو أسلمت، تخيلوا لو أسلمت هيبقى قدرها إيه عند النبي صلى الله عليه وسلم. النبي كما عند مسلم كان يقول لأصحابه أغزوا بسم الله وفي سبيل الله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا طفلا وليدا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا. الله، بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حرم قتل المرأة حتى الكافرة، حرم قتلها صلى الله عليه وسلم، بل جعل للمرأة المسلمة لها جعل لها كرامة في أن تجير من تشاء. في فتح مكة في عام الفتح أجارت أم هانئ بنت أبي طالب اللي هي أخت علي بن أبي طالب، أجارت رجلين من المشركين كان يعني من كانوا من قبيلتها أو من أو يعني أو كانوا اليوم يعني قرابة من بعيد كده، لكن كانوا على الشرك لسه ما كانواش أسلموا. فأجرتهم أن يقتلوا، كانوا خلاص سيقدموا للقتل فأجرتهم، قالت لهم أنا أجرتكم خلاص أنتم في ضماني. فعلي بن أبي طالب قال لها حتى لو كانوا في ضمانك هقتلهم. فذهبت واشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله زعم ابن أمي علي بن أبي طالب يعني أنه قاتل رجلا قد أجرته. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. الله، انت اجرت رجل مشرك وكان المفروض يتقتل، ما دمت انت اجرتيه فانا يعني انت احنا كمان اجرنا من اجرتي، خلاص احنا كمان يعني هنعافيه من القتل ما دمت انت عافيتيه من القتل وخليتيه في امانك، احنا كمان امناه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. بل جعل المولى عز وجل عقوبه من يقذف امراه في عرضها انه يتجلد 80 جلده ولا تقبل له شهاده ابدا ويكتب أو يكون من الفاسقين، يسمى من الفاسقين. تخيلوا حضراتكم بقى اللي يقذف بس امرأة في عرضها 30 جلدة وما يتقبلوش أي شهادة أبدا، شو بديه؟ ويصبح فاسقا، إنسان خارج فاسق يعني مش كافر يعني إنما خارج عن طاعة ربنا سبحانه وتعالى. وكرمها المولى عز وجل وكرمها حبيبه صلى الله عليه وسلم حتى بعد موتها، وصى أولادها إن هم يدعوا لها ويستغفروا لها ويعملوا لها صدقات جارية ويحجوا ويعتمروا عنها وما ينسوهاش أبدا من الدعاء الله، شفت قد ايه قيمة المرأة في الإسلام. السؤال بقى اللي كانت أختنا بتسأل عنه، طب المرأة بقى في الجنة بيقولوا إن النساء أكثر أهل النار، وبيقولوا تعالوا نفسر في الحتة دي كده بسرعة في عجلة سريعة، وإلا الموضوع محتاج محاضرات ومحاضرات. أنا هناقش الموضوع مع أخواتنا الفاضلات والنساء اللي قاعدين قدامي دلوقتي في 6 نقاط في عجلة سريعة. رقم 1، النساء أكثر أهل الجنة. يا شيخ محمود أكيد أنت مش واخد بالك، ده الحديث بيقول النساء أكثر أهل النار، وأنا بقول لكم والنساء أكثر أهل الجنة. يعني إيه بتعرض الحديث؟ لا والله ما بعرضوش، ده أنا بشرحه. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم: يا معشر النساء تصدقنا وأكثرنا من الاستغفار. ليه يا رسول الله؟ قال فإني رأيت كنا أكثر أهل النار. فواحدة قالت أكثر أهل النار، ليه يا رسول الله؟ قال تكفرنا. قالت تكفر بالله؟ قال لا، تكفرنا العشير وتكثرنا من اللعن. كأن النبي عايز يقول للنساء ان اكتر سببين ممكن يدخلوا المراه النار حاجتين: كتر اللعن، الله يلعن فلان ويلعن فلانه ويلعن مش عارف ايه، كتر اللعن ده تمام، وبعدين وكفران العشير. ايه العشير ده؟ الزوج، ان مهما عمل عمل والله ما شفت منه خير ابدا. طبعا مش كل النساء طبعا، يعني ما حدا النساء اللي بيتفرجوا على ليلى في بيت النبي دي حاجه ثانيه خالص يعني، سبحان الله. فعشان كده النبي بيقول ايه؟ اوعي اوعي في يوم من الايام ما تعترفيش بفضل زوجك عليك، اعترفي بفضله واحسني واحسني إليه وكرميه. لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. يا سلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمة حصين بن محصن: انظري، قال أزات بعل أنت؟ يعني زات زوج أنت؟ قالت أجل. قال ما تفعلي معه؟ قالت ما آلوه، يعني لا أقصر في حقي. قال انظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك. الزوج ده جنتك ونارك. من أحق الناس بالمرأة يا رسول الله؟ قال زوجها. ومن أحق الناس بالرجل؟ قال أمه. أحق الناس بالرجل أمه، وأحق الناس بالمرأة زوجها. يا سلام، شوف قد ايه النبي بيأصل المسألة ديت. فبيقول لك اوعي تكفري بالعشير، اوعي اوعي تنسى فضله، اوعي تعامليه معاملة وحشة، اوعي تسيئي إليه. ده الزوج دي ممكن تدخل الواحدة النار، لو لأن الزوج لو مش راضي عنها، لو كان هو إنسان مؤمن، إنما لو كان لا بيصلي ولا يعرف ربنا وبيشم وبيعمل وشاء ولا مش راضي عنك، ده معلش يعني ما ترضاش، يعني ده أجمل حاجة أنت ما ترضاش يعني. إنما زوج بيصلي وإنسان متدين ومحترم، ولو مرضيش عنك تخش النار، ولو راضي عنك تخش الجنة. شوف قد إيه. لكن ما يكونش الزوج متعنت بقى، ما يمسكاش للزوجة بقى كل حاجة ولا مش راضي عنك، لا سمحت عايز كذا كذا ما عملتش يبقى أنا مش راضي عنك، لا ما يتعنتش، يتعامل معها باللين وبالحسن. خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول رأيتكن أكثر أهل النار. طيب هنا بقى نسأل سؤال، رأيتكن أكثر أهل النار، هل معنى ذلك أن النبي نفى أنهن أكثر أهل الجنة؟ أقرب المثل بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. أنا قاعد مع حضراتكم بقول لكم يا جماعة، محافظة الإسكندرية عدد سكانها كتير. طيب هل أنا نفيت، خدوا بالك أنا أقول محافظة الإسكندرية عدد سكانها كتير، هل أنا نفيت أن القاهرة عدد سكانها أكتر؟ لا ما نفيتش، لما جبت سيرة القاهرة هو ده اللي حصل كده. فالنبي بيقول النساء أكثر أهل النار، لكنه لم ينفي كما قال الحافظ ابن حجر، لم ينفي أنهن أيضا أكثر أهل الجنة. طب إيه اللي خليك تقول كده؟ حاجة بسيطة جدا، حديث رواه البخاري ومسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من علامات الساعة كثرة النساء وقلة الرجال حتى يصبح لكل قيم 50 امرأة. القيم اللي هو الرجل، الرجل هيتجوز 50 امرأة يا شيخ محمود؟ لا مش هيتجوزهم، يبقى قيم عليهم، يعني هو يبقى مسؤول عن حياتهم وحاجتهم وأكلهم وشربهم في آخر الزمن، يبقى قدام كل رجل 50 امرأة. الله يكون في عون الرجال يعني، تمام؟ طيب لو افترضنا بقى واحسبوها معايا كده حسبة حسابية بسيطة جدا جدا فوق ما تصوروا، لو ان الرجالة هيبقوا بالنسبة للنساء 1 إلى 50، كل رجل قدامه 50 امرأة. طيب لو دخل ربع الرجالة النار وربع النساء النار، ربنا يعافيكم يا رب، يا رب كلكم تخش الجنة، ده انا بدي مثال بس كده ايه حسابي، لو دخل ربع الرجالة النار وربع النساء النار، يبقى النساء اكثر اهل النار ولا لا؟ طبعا، ما هو ده 1 إلى 50. طب تعالى بقى في الناحية التانية، لو دخل 3/4 الرجالة الجنة و3/4 النساء الجنة، يبقى النساء برضو ايه؟ اكثر اهل الجنة. وضحت كده يا جماعة؟ دي حاجة. الامام القرطبي برضو دي رأي تاني بيوضح المسألة اكتر، بيقول هن أكثر أهل النار قبل أن تبدأ الشفاعات، فإذا بدأت الشفاعات خرجنا من النار ودخلنا الجنة فكنا أكثر أهل الجنة. وأنا أجمع بين الرأيين، بين رأي الحافظ ابن حجر وبين رأي الإمام القرطبي اللي احنا قلناه من شوية. طيب الحاجة الثانية اللي عايز أقولها للنساء إذا كده اطمننا، النساء أكثر أهل النار لأن عددهم كبير جدا، فلو دخل جزء منهم في النار وجزء من الرجال في النار فهيكون العدد النساء أكثر، لكن في الغالب النساء أيضا أكثر أهل الجنة، وأثبتناها بالأدلة والأحاديث اللي ذكرناها من البخاري ومسلم. حاجة تانية بقى اللي عايز أقولها للنساء، قول المولى عز وجل إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. يا سلام، إن ربنا سبحانه وتعالى بينشئ المرأة دي إنشاء جديد، زوجتك اللي ممكن يكون عندها 70-80 سنة ويعني سنانها وقعت وشاكر مش وتعبت ومش شايفة قدامها ومش سمعها كويس، تيجي في الجنة بقى حضرتك تلاقيها ما شاء الله، أقول إيه بيسموها إيه، زغلولة يعني حاجة كده جميلة ما شاء الله، يعني إيه ما شاء الله بنوتة أمورة كده عندها 33 سنة، والسن هناك لا يتقدم ولا يتأخر، الرجالة والستات كلهم 33 سنة على سن سيدنا عيسى يوم رفع إلى السماء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة يبعثون أبناء 33 سنة كما في الحديث الصحيح. طيب كلنا 33 سنة، فتلاقي زوجتك اللي كانت يعني كبيرة خالص تصلي مش 33 سنة وجميلة جدا وجمالها أجمل من جمال الحور العين اللي النبي وصفهم وقال لو أن بعض بنانها جزء من صباعها بدا لطمس ضوءه ضوء الشمس والقمر، ولو أن حصلة من شعرها بدت لملأ ريحها ما بين المشرق والمغرب، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها، والخمار اللي على رأس الحور العين خير من الدنيا وما فيها، ينظر الرجل إلى مخ سوقها يرى مخ سوقها من وراء 70 حلة من الجمال والحسن أو من الحسن والجمال، حاجة فوق الخيال. المرأة المسلمة الطائعة العابدة اللي لابسة حجاب اللي بتعبد ربنا هتبقى في الجنة أجمل من حور العين، يعني أضعاف كثيرة جدا، أضعاف لا تتصوروها. شوف قد إيه، دي حاجة. يبقى إذن لا يدخل الجنة عجوز كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تدخلها وهي شاب صغير. إن أنشأنهن إنشاء إنشاء جديد فجعلنهن أبكارا عروبا أطربا. العروب هي المرأة التي تتفنن في كلمات الحب والغرام لزوجها في الحلال. واحد متجوز واحدة في الدنيا إنسانة ملتزمة ومحترمة ما شاء الله، لكنها خجولة، لو قال لها بحبك تقول له جزاك الله خيرا، فما تعرفش تبادله كلمات الحلوة. في الجنة بقى ربنا سبحانه وتعالى يسوق على لسانها أجمل كلمات الحب والغرام لزوجها حلالها في الجنة سبحان الله، أطربا يعني في سن واحدة. طيب الحاجة الثالثة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن، إن أزواج الجنة، إن أزواج أهل الجنة لا يغنين، نحن الخاردات، ده الحور العين، نحن الخاردات فلا يموتنا، نحن الآمنات فلا يخفنا، نحن المقيمات فلا يضعنا. قالت أمنا عائشة فتغني المؤمنات، ونحن المصليات وما صليتن، ونحن الصائمات وما صمتن، ونحن المتصدقات وما تصدقتن، قالت أمنا عائشة فغلبنهن. الله، حاجة جميلة أول. الحاجة الرابعة، النقطة الرابعة، إن الرجالة في الجنة اليوم الحور العين، أما المرأة لها من؟ عايز أقول حاجة، المرأة لو زوجها مؤمن ولو اتجوزت اكتر من مره فالمراه لاخر ازواجها، يعني زوجك في الدنيا ده لو هو من جنة اهل الجنه وانت من اهل الجنه ربنا هيجمعكم مع بعض ان شاء الله في الجنه فتكوني زوجة له. واحده تقول الله يسامحك يا شيخ محمود، يعني ربنا هيجمعني بيه تاني في الجنه، يعني يبقى نكد الدنيا واخره؟ لا والله، ده هيبقى حاجه تانية خالص وانت هتبقى حاجه تانية خالص، يعني ربنا هيكرمك بزوج بمواصفات لا تخطر على قلب بشر، وانت كمان هتبقي زوجه بمواصفات لا تخطر على قلب بشر. طيب ليه الراجل هيبقى ليه أكتر من زوجة في الجنة وليه المرأة في الجنة ملهاش غير زوج واحد؟ مش حاجة غريبة؟ يعني الراجل مثلا ممكن يبقى ليه زوجتين وثلاثة، وممكن الشهيد يبقى ليه 72 زوجة، وبعدين المرأة في الجنة ملهاش غير زوج واحد، إما زوجها اللي في الدنيا إما زوج مطهر ربنا يخلقه لها في الجنة فتتجوزه. السبب بسيط جدا، الله حيي ولا يخاطب المرأة الحيية إلا بخطاب يناسب الحياء، فما ينفعش إن ربنا يقول لك هيبقى لك 4 رجالة في الجنة أو يبقى لك 10 رجالة في الجنة، إنما ربنا سبحانه وتعالى يرزقك بزوج واحد في مميزات 100 زوج. الدليل على كده حديث رواه الطبراني في بالكبير بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل من أهل الجنة لا يعطى قوة 100 رجل في الطعام والشراب والشهوة والنكاح، يبقى يديك رجل بصفات 100 رجل، لأن المرأة ما ينفعش يكون لها أكتر من رجل، لازم يكون لها رجل واحد. ولذلك أقول لحضرتك مثال بسيط خالص، لو أني جبت لك 10 أنواع فاكهة وكل فاكهة لها طعم، دوت يبقى أجمل، ولا لو جبت لك فاكهة واحدة فيها عشر فيها طعم العشر أنواع؟ لا، لو فاكهة واحدة فيها العشر فيها طعم العشر أنواع، عشان كده ربنا هديكي زوج بطعم الميت زوج، أو بإمكانيات أو بحلاوة ومواصفات مئة زوج. وتعالوا نكمل مع بعض بعد الفصل. بعد الفصل ننتظر إيميلاتكم واتصالاتكم، ونبدأ بس فقط بثلاث أربع دقائق كده نكمل العنصر دوت، ولكن بعد الفصل. صلى الله على حبيبك.
يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نوصل للنقطة الخامسة. احنا قلنا ست نقاط. النقطة الخامسة، طب المرأة هتتجوز ازاي في الجنة؟ اللي ما اتجوزتش هتتجوز ازاي؟ هي لو كان لها زوج في الدنيا وهو من اهل الجنة، فربنا هيجمعهم مع بعض في الجنة. هو هيبقى في صورة تانية خالص، ويبقى في صورة تانية، ربنا هيجنبهم لبعض بشكل لا يخطر على قلب بشر. طيب، هي زوجها مات، وزوجها ده لما مات ما كانش من اهل الجنة، فدخل ربنا يعافينا النار، وهي دخلت الجنة، ربنا سبحانه وتعالى يزوجها بواحد من أهل الدنيا ما كانش اتجوز، أو كان اتجوز وطلق زوجته وما كانتش على ذمته. طيب الرجال خلصوا، لأن انت عارفين احنا قلنا الرجال بالنسبة للنساء هيبقوا في آخر الزمان 1 إلى 50، يعني عدد الرجال بسيط جدا وعدد النساء كتير. خلصوا الرجال بقى في الرجاله في الجنه، ربنا سبحانه وتعالى يخلق للجنه ازواجا مطهرين فيسكنهم الجنه ويزوجهم من نساء المؤمنين. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين، قال: لا تزال النار يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع الجبار جل وعلا قدمه في النار فتقول قد امتلأت. اما الجنه في النار يعني بتقول هل من مزيد؟ فربنا سبحانه وتعالى مستحيل يخلق خلق يدخلهم النار وهم ما عملوش ذنب. أما في الجنة فيفضل فيها يعني أماكن، يعني لسه في أماكن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أما في الجنة فيخلق الله خلقا ويسكنهم الجنة أزواج مطهرين، أزواج عمرهم ما عملوا أي معصية، اتخلقوا واتحطوا في الجنة. فتتزوج المرأة المسلمة زوجا مطهرا، ده لو ما كانش لها زوج في الدنيا، زوجا مطهرا لم يعص الله عز وجل طرفة عين. يبقى ده بالنسبة لزواج المرأة في الجنة. طيب آخر حاجة نفسها تخلف، ما خلفتش في الدنيا ونفسها تخلف في الجنة، بقى الموضوع حاجة تانية خالص. في الدنيا عيني تعمل فحوصات وكشف ومشاكل ومش عارف ايه وعلاجات عشان تخلف، وحاجات عشان تثبيت الحمل، وتسع شهور نايمة على ظهرها، والولادة مشكلة، والولد يخش الحضانة. في الجنة الموضوع حاجة تانية خالص. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح، قال المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة واحدة. الله، حاجة جميلة أو يعني الموضوع كله بيختصر في ساعة، ومش ساعة يعني 60 دقيقة، يعني في لحظة كده، واخد بالك إزاي؟ يعني هي مجرد ما المرأة المسلمة تبقى في الجنة وتشتهي أن يكون عندها ولد، شوف بقى الجمال والحلاوة كلها، الحمل والوضع والسن. إيه السن ده؟ هقولك حالا، تحملي في الجنة وتضعي في الجنة والولد ينزل ما شاء الله اللهم بارك رب العالمين 33 سنة، حاجة يعني لا بقى لا 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 تبص بقى توديه مدارس انترناشنال ولا تدخليه بريتش ولا امريكان ولا بتاع، ولا تتعبي نفسك ولا مدارس حكومة ولا التطعيمات، مشاكل الدنيا دي كلها تعدي منها خالص. لانه هو ايه؟ لانه لازم كل اهل الجنة في سن واحدة 33 سنة. الطفل اللي مات صغير يبعث في الجنة 33 سنة، الرجل اللي مات عنده 90 سنة يبعث في الجنة 33 سنة، كلهم في سن واحدة. يبقى كان حمله ووضعه، مش بس كده لان مش لسه هترضع في الجنة بقى، قال وسنه في ساعة واحدة. حد في الدنيا بقى او في واحدة في الدنيا ممكن تتخيل بعد الكلام اللي سمعته دوت ان هي ما الاسلام ما كرمهاش؟ اللي فاكرين ان، وبعض الناس بيقولوا كده يعني، ربنا يعرفنا فيكم، بنسمعها طبعا في بعض الناس اللي كارهين الدين، يقول لك الاسلام دوت ما كرمش المرأة، الإسلام خنق المرأة، إزاي المرأة تتحجب وتداري جمالها؟ إزاي إزاي إزاي؟ أنا هديكم مثل بسيط خالص. لو إن واحد معاه جوهرة غالية جدا بصراحة، هل ممكن يمسكها ويقف بيها في الشارع كده ويقعد يفرج على اللي راح واللي جاي ويعرضها للأتربة؟ لا طبعا، أولا ممكن تتسرق، ثانيا حتى لو ما تسرقتش هتضطر أبوها تتبهدل وده يمسكها وده مش عارف إيه. فإزاي؟ قال لك فالمرأة أغلى عندنا من أغلى جوهرة في الدنيا، بتتحط كده بتتشال. قول لي ما ديك بتقول اهو هنقفل عليها بقى ونخنقها ونعمل، مين قال كده؟ المرأة لو عايز تشتغل تشتغل، عمل تكون محتاجة تشتغل تمام، وعمل ما يكونش فيه اي اختلاط معاصي ولا مشاكل ولا اي حاجة، حافظ على دينها ونحافظ على حقها. عمرنا ما نقول حاجة، ما قلناش ابدا ان عمل المرأة حرام ابدا، عمل المرأة حلال بشروط بس كده. وتبقى العلم وتتعلم برضو اي علم هي عايزاه، ان شاء الله هتاخد 7 دكتوراه بشروط اللي هي بس تحافظ على دينها وحقيقة، مش أكتر من كده. ديننا ما فيش أجمل منه، ديننا دين الوسطية، لا إفراط ولا تفريط، لا نقول التعليم حرام والشغل حرام وده حرام، ولا نقول كل حاجة حلال ونخليها تضيع نفسها. بنقول كل حاجة في حياة المرأة مدام من منظور شرعي حلال، ولكن بضوابط. شيء جميل جدا يبقى في حياة الإنسان ضوابط. عشان كده بقول والله العظيم عز المرأة وكرمها وكرامتها وحياتها وعزها ومكانتها وقدرها ومكانتها كله في ظل هذا الدين العظيم. عشان كده بقول لأخت الفاضلة اللي سألت السؤال الحلقة اللي فاتت، أتمنى أن أكون جاوبت على سؤال حضرتك. التقرير، طيب معنا تقرير بسيط كده دقيقتين نتفرج عليه بسرعة كده ونرجع. وبرضو ياريت برضو بعد ما نتفرج على التقرير، عايز برضو انتوا كمان وفي اتصالاتكم كل واحد يقول لي احنا بقى الحمد لله دلوقتي في السنة الخامسة ليلة في بيت النبي، عايز اقول نفسكم تسمعوا ايه في ليلة في بيت النبي. ياريت حتى اللي بيتصل عليا يقول لي نفسي اسمع حلقة بعنوان كذا او موضوع بعنوان كذا. شوف التقرير ونرجع تاني. صلى الله عليه وسلم.
حابب أشوف مواضيع في ليلة في بيت النبي، زي مثلا أخلاق الشباب اتغيرت ليه، بينا ما نعرفش ديننا ليه.
والله أنا ببعت سلام الأول للشيخ محمود المصري، شيخنا الجميل، أنا بحبه جدا جدا، من الشيوخ اللي بتأثر بيها جدا، ده رقم واحد. رقم اثنين يعني سيرة بقى الصحابة، سيدنا عمر، سيدنا علي، سيدنا أبو بكر الصديق. طبعا
أحب أتابع لو في قصص أنبياء أتابعها حلوة، قصص الصحابة، وأشوف حياتهم كانت عايشة إزاي أيام النبي معايا. يعني
أحب أعرف طريقة الحياة بتاعته كانت عاملة إزاي، وطريقته مع الناس والمعاملة.
نتمنى نشوف حالات نتكلم عن الأخلاق والفساد الأخلاق اللي إحنا بقينا فيه.
يعني من أهم حاجة إحنا مفتقدينه الحب، ما بقاش في حب، ما بقاش في أمان.
حابب أشوف حلقات عن العدل والمساواة،
أي حاجات دايما نبذ عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هو قدوتنا وهو الإسلام ماشي بيه، وهي دي المنهج السليم للإسلام الصح.
عايزين أمثلة من الصحابة إن هم كانوا بيكافحوا إزاي، كانوا إزاي بيعاملوا المسلمين وغير المسلمين، إزاي كانوا في التجارة، إزاي في العمل، إزاي كانوا مجتهدين.
أنا محتاج القدوة اللي ترسم على الشباب، يعني إيه أقتدي بيهم. فنفسي أشوف حياة الصحابة كلهم، الحياة تفاصيلهم بقى، يعني مش هم كانوا بيعملوا، لا تفاصيلهم، حياتهم، صلاتهم، تعاملاتهم، كل حاجة كانوا بيعملها الصحابة، عشان أشوف الناس دي كانوا عظماء إزاي، بحاول أقتدي بيهم. إحنا فاقدين دلوقتي القدوة.
في حضن البيوت يعيش الدفا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة أغلبهم مركزين على حتة إن هم عايزين يشوفوا سير الصحابة وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحن نتكلم عن الجانب الأخلاق. كتير قوي اتكلموا عن الأخلاق، لأن فعلا احنا عايشين انفلات أخلاق، انفلات لا أخلاقي. احنا فعلا عايشين في أزمة أخلاقية شديدة شديدة فوق ما نتصور. عشان كده فعلا محتاجين ان احنا نتكلم عن الأخلاق كتير جدا، محتاجين نقول للناس ان الأخلاق دي شيء مهم جدا. الإسلام مؤسسة على حسن الخلق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو صالح الأخلاق. معنا الأخت رانيا من تونس. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
إني نحبك في الله يا شيخنا.
ربنا يحبك ويسترك
يا رب. إني فرحانة إني أتكلم معك يا حبيبي.
ربنا يحفظك يا أختي.
أنا أريد أن أسألك سؤال.
اتفضلي يا أختي اتفضلي.
ما حكم الأسنان تعمل لون أب لون أص لون أخضر ولا لون أصفر، يمنع المال، يمنع الدخول المال السن كده تبدا؟
معلش مش فاهم السؤال يا اخت رانيا. معلش لو
نعرف اسناني تعمل لون اخضر ولا لون اصفر يمنع الوضوء؟
لو واحده حاطه لون على ايديها مثلا الحاجه
على سن من ربي لون يطلع في اسنان.
معلش انا والله ما فهمتش السؤال يا اخت رانيا. طيب يا ريت تعود الاتصال، ويا ريت توضحي لي بس السؤال. معلش انا اسف والله. ام بسنت السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا، اهلا وسهلا بحضرتك. نعم
ربنا يعزك يا رب يا شيخ محمود. انا سعيده جدا ان انا بكلم حضرتك.
ربنا يسعد قلبك يا رب.
عاوزين حضرتك تبقى تعمل لنا ان شاء الله كده حلقات عن اخلاق النبي عليه الصلاه والسلام وعن الصحابه والتابعين.
حاضر على عيني والله، على عيني حاضر.
انا عندي بنتين يا شيخ محمود، وعاوزك تدعي لي ربنا يكرمني كده ان شاء الله بالولد الصالح.
ربنا يا رب يرزقك بالولد الصالح، ويبارك لك في بناتك ان شاء الله، ويكونوا يعني كرة عين لك ولأبيهم في الدنيا والآخرة، ويسطرهم ويزوجهم يا رب بأزواج صالحين يا رب العالمين. جزاك الله خير ام بسنت على اتصال حضرتك. الاستاذ حامد بيقول أنوي الزواج قريبا، وأريد أن تنصحني بكتاب لسنن وأداب الزفاف. يعني مش عشان حاجة، لكن أنصحك في كتاب أنا عامله اسمه موسوعة الزواج الإسلامي السعيد، عبارة عن 900 صفحة، بيبدأ من آداب الخطبة لحد ما تتجوز وتخلف وتربي أولادك. يعني بيقول لك من أول ما تخطب لحد ما تربي الأولاد. فالكتاب شامل بفضل الله كل هذه المراحل تماما، بكل أداب الزفاف، بالعقد، بكل حاجة، كل ما يخطر على بالك موجود في كتاب 900 صفحة اسمه موسوعة الزواج الإسلامي السعيد. مين؟ الأستاذة فاطمة. السلام عليكم.
السلام عليكم يا ابني.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
أهلا بك يا ابني، أنا فاطمة من الجزائر.
اهلا وسهلا، اهلا وسهلا بحضرتك.
انت تفهمني؟
فاهم حضرتك طبعا.
انا يا انا ليا بنت متزوجه.
نعم.
وجوزها ما نحجيني بتاتا، حالت لها لم تجيني ولا تتصل بي ولا تدخل لي.
لا حول ولا قوه.
ودوريتك انت تدعي لي ان شاء الله، تدعي لي يا رب.
ربنا يا رب يهدي ويحنن قلبه. انا عايز اقول حاجه يا جماعه، ما ينفعش يا جماعه الخير الله يبارك فيكم ان واحد يقول لزوجته ما تروحيش لامك، ما تساليش عنها، ما تكلمهاش. ما والله العظيم في خطبه الجمعه اللي فاتت، والله الذي لا اله غيره، واحده جاياني حالتها النفسيه لا يعلم بها الا الله، بتقول لي زوجي بيقول لي تبقي طالق لو اتصلت بامك او اختك او قعدت معاهم او زرتيهم او جولك. ايه ده؟ ايه العقول الغريبه دي؟ ازاي انا يجيني قلبي يعني حتى عياذا بالله لو في حتى حاجه بينك وبين حماتك اللي هي امك، اللي هي امك، لو في حاجه بينك وبينها او بينك وبين حماك، ما ينفعش ان انت تؤمر زوجتك بقطيعة الرحم، لان هي لو ملهاش خير في اهلها مش هيبقى لها خير فيك، بل بالعكس انت تعينها على ان هي تصل رحمها. لو عياذا بالله لو حتى الدنيا كلها تسدت ما بينك وما بين حماتك، خد زوجتك ووصلها لحد البيت وقول لها اطلعي اطمني عليهم ساعة ولا حاجة ولا نص ساعة، وانا هلف بالعربية شوية وارجع. وان كان الاصل ان انت تطلع كمان تسلم عليهم وعشان ما يبقاش في شقاق ما بينكم، لكن بقول عياذا بالله لو الدنيا يعني خلاص وصلها بنفسك ورجعها بنفسك وانت اللي تعينها. ده هي لو هي نسيت زياره الام والاب قول لها اوعي تنسي، انت لو مالكيش خير فيهم مالكيش خير فيا، تعالي اوصلك بنفسي عشان تروحي تزوري امك وابوك. ربنا يحنن على حضرتك يا حاجه فاطمه قلب هذا الشاب عشان يخلي بنتك تشوفك. ربنا يحفظك يا رب العالمين. الاستاذ عمرو، هل يمكن الصلاه بدون وضوء ولا تيمم؟ فاختي لا تريد الصلاه وماذا افعل معها؟ وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. طبعا الصلاة لا تصلح بغير وضوء ولا تيمم، يعني هو طبعا لا تصلح بغير وضوء ده الأصل. ولو كان ما فيش مية خالص، يعني عدم الماء وما فيش مية موجودة، فهنتيمم. طيب لو ما تيممتش الصلاة لا تصح، لأن التيمم هنا بيكون بديل عن الوضوء في حال عدم وجود الماء. فإذا الصلاة لا تصلح بغير وضوء إذا كان في مية، ولا تصلح بغير تيمم إذا ما كانش فيه مية. فانت مع اختك باللين وبالرحمه، ومش لازم ان انت تشق عليها، كلمها باللين وبالرحمه كده وبالترغيب وبأسلوب جميل، وده شيء تسمعه. واحنا عاملين درسين هنا على قناه اقرا اليوم على الموقع بتاعه، على موقع قناه اقرا، اسمه قره عين النبي صلى الله عليه وسلم، درسين عن الصلاه يحببوا الحجر في الصلاه ان شاء الله. بنتكلم كلام لانه مش كلام، لان كلام النبي صلى الله عليه وسلم مش كلام انا، كلام انا ما يحببش حاجه، انما كلام النبي صلى الله عليه وسلم يحبب الدنيا كلها في الصلاه وفي العباده وفي الدين. ربنا يحفظكم. الأخت وفاء، كنت متهاونة في صلاتي وقد عملت أشياء سيئة، أرجو من الله أن يغفر لي وللمسلمين، آمين يا رب. وأنا اليوم أصلي جميع الفروض، سؤالي ماذا يمكن أن أعمل لكي يغفر الله لي؟ الندم توبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الندم توبة، مجرد الندم توبة، أن أنت تكثري من الاستغفار، تكثري من الأعمال الصالحة، تكثري من الطاعات، تقبلي على الله، تكتري من الذكر، تقرا قران، تحرص على صحبه الصالحات اللي هم يعينوك على طاعه ربنا عشان ما تنتكسيش مره تانية. اقبلي على الله، كتري انت في دنيا، خدي منها وكنزي منها اعمال صالحه على قد ما تقدري. الدنيا مزرعه للاخره، اللي هتزرعيه هنا هتجنيه هناك بفضل الله سبحانه وتعالى. الاخت ايات، احببت شابا مسيحيا وفي البدايه كنت اشعر انه سيهتدي للاسلام، لكن فجاه تغير كل شيء، ولكني عندي امل في الله ان يكون زوجا لي يوما ما، واستمر في الدعاء له بالهدايه في بكاء شديد، هل انا مذنبه في ذلك؟ طبعا يا اختي ايات، ربنا يعزك ويحفظك يا رب العالمين. هو يجوز للمسلم ان يتزوج من نساء اهل الكتاب، مش اي نساء اهل الكتاب، كمان المحصنات، يعني ما روحش يتجوز واحدة عياذا بالله تكون سلوكياتها منحرفة أقول دي من أهل الكتاب، لا، تكون محصنة، تكون إنسانة محصنة من أهل الكتاب. أما أهل الكتاب فلا يجوز، لا من أهل الكتاب ولا من غير أهل الكتاب، لا يجوز لأي إنسان على وجه الأرض غير مسلم أن يتزوج من مسلمة. وانت الاصل في الموضوع ان انت ما كانش ينفع ان انت تقولي انا يعني حبيت واحد مش يعني مسيحي او نصراني وكنت بتخيل ان انا اكون سبب هدايته، لا، الاصل ان ما فيش واحده تدعو واحد ولا واحد يدعو واحده. لو رجل هيدعو نساء بيدعوهم من خلال اما شاشه زي كده، واما من خلال المسجد تكون هي في صنداره النساء يكون ما بينهم حجاب. اما اعادل رجل مع المرأة عشان الدعوه، هذا باب من ابواب الشيطان. قال عمر بن عبد العزيز لا يخلون احدكم بامراه ولو كان يحفظها القرآن. قال صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فأنت احتسب عند ربنا سبحانه وتعالى، ابعدي تماما وكثري من الاستغفار، واحتسب عند ربنا سبحانه وتعالى ان انت ربنا يرزقك بزوج صالح من المسلمين. مين معنا؟ استاذ هبه، استاذ رضا، السلام عليكم.
عليكم السلام، ازي حضرتك؟
اهلا وسهلا بحضرتك.
انا والله عايزه اسال حضرتك، عايزه اقول لك الاول انا مبسوطه جدا ان انا كلمتك، لان انا اول مره اكلم حد على التلفزيون. بس يعني عايزه اقول لحضرتك ان انا نفسي تعمل حلقه عن ازاي معامله الزوج للزوجه والزوجه لزوجها.
هتلاقي اخت رضا مجموعه حلقات كبيره جدا عاملينها على اقرا عن الحياه الزوجيه السعيده كلها ان شاء الله موجوده. اتفضلي يا اخت رضا. مع حضرتك، تفضلي.
الو.
ايوه مع حضرتك يا استاذه رضا، تفضلي.
ايوه. طب انا عايز اسالك على سؤال، ان انا جوزي طيب جدا، بس نعم. مشكلتي ان هو عصبي شويه، وما بيتعصب ما بيعرفش حد.
نعم.
بقعد يزعق لمامته، انا بحاول اكلمه واقول له عن الموضوع ده كتير. نعم. بس هو يقول لي مالكيش دعوه، انا بصلحها بطريقتي.
نعم.
بقعد اتكلم معاه كتير، بس يعني هو مصر على اللي في دماغه.
نعم.
بقول انا بتعصب ما بعرفش حد.
نعم.
حتى انا يعني بيبقى يزعل معايا شويه، بس ساعه بعدها بيروق وانا بسامحه. بس انا نفسي ان حتى لو مامتي توفت ولا حاجه ما تموتش وهي زعلانه منه.
طب انا عايز اقول لحاجه يا اخت رضا، ربنا يعز حضرتك، سؤالك واضح. عايز اقول حاجه، حاولي تنصحيه، قولي له وصيه النبي صلى الله عليه وسلم لما الرجل قال له يا رسول الله اوصيني ثلاث مرات، يقول له لا تغضب، لان الغضب وراه شر كبير قوي. بالغضب ممكن انسان يترك زوجته، بالغضب ممكن يسيء لامه وابوه، بالغضب ممكن هيثم بالله يقول كلمه تغضب ربنا. ان رجلا يتكلم بالكلمه من سخط الله تهوى به في جهنم 70 خريفا، وفي روايه ثانيه يكتب الله عليه عز وجل عليه بها غضبه اليوم القيامه. وفي المقابل الكلمه الحلوه، ان رجلا يتكلم بالكلمه من رضوان الله ترفعه في الجنه 70 خريفا، وفي روايه يكتب الله له بها رضوانه الى يوم القيامه. الوقت بيجري مع حضراتكم بسرعة، إن شاء الله لقائنا يوم الثلاث الجاي مع حلقة مهمة جدا جدا، خليها مفاجأة، لكن ندعو في دقيقتين بسرعة كده. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أن تغفر ذنوبنا. اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى امرنا، احسن خلاصنا، فك اسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، ارزقنا جميعا حسن الخاتمه. اللهم الف بين قلوب المصريين يا رب، الف بين قلوب المصريين يا رب، اجمعهم على قلب رجل واحد يا رب، ازل العداوه والبغضاء من بين قلوبهم. اللهم امننا في اوطاننا، اللهم صب الخير على كل المسلمين صبا صبا، ولا تجعل عيشهم كدا كدا يا رب. فرج هم المهموم وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وسد الدين عن المديونين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، ووسع أرزاق المسلمين يا رب العالمين. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. نسألك يا ربنا من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا شربة هنيئة مريئة من حوض النبي محمد لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا، ونقفل بيبان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء. ويا ما بيوت كخيط عنكبوت بتنهار وتغرق في بحر السكوت، بيوت من إزاز بفرش وجهاز، لكن من القلوب